الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإذا علمنا أن شهر رمضان أفضل الشهور، فنتيجة ذلك أن نجتهد فيه اغتناما لفضله، وإذا علمنا أن العشر الأواخر أفضل أيامه وأفضل لياليه، فنتيجة ذلك أن نكثر الاجتهاد فيها وألا نضيع منها وقتا في غير منفعة. وهذه العشر الأواخر يستحب فيها أربعة أشياء إحياؤها كلها وزيادة الاجتهاد فيها بالأعمال الأخرى وإظهار النشاط فيها والقوة والاعتكاف واعتزال الشهوات والملذات. وإحياء الرسول صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، فقد قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. ففي هذه العشر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في سواها من سائر الأيام، يطوي فراشه يعني فراش النوم ليلا في آخر ليالي الشهر، وأحيا الليل كله، وهذا تأكيد للإحياء، إحياء الليل. والناس في إحياء العشر الأواخر أقسام: إحياء الليل في العشر الأواخر ينقسم الناس فيه أربعة أقسام. القسم الأول يحيونها بالعبادات، فهناك من يحيون العشر الأواخر من رمضان بالعبادات، يحيونها بالصلاة وطول القيام والركوع والسجود، اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يديم الصلاة في هذه الليالي العشر، وصلى ليلة ببعض أصحابه رضي الله عنهم حتى خشوا أن يفوتهم السحور. وهذا هو الأصل في إحياء هذه الليالي، فتجد المجتهدين يهتمون بهذه الليالي ويولونها زيادة نشاط وعبادة، اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث إنهم يزيدون في قيام هذه الليالي ويقطعون الليل كله في العبادة، ويديمون الإقبال على الله تبارك وتعالى. يدخل في إحياء تلك الليالي أيضاً إحياؤها بالتلاوة، فإن هناك من يسهر ليالي العشر يصلون ما قدر الله لهم، ثم يقرؤون ما يسر الله لهم من القرآن، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم. يحيون الليل بالطاعات فيربحون ليلهم ويستفيدون من وقته. هذا هو القسم الأول من أقسام الناس في إحياء العشر الأواخر من رمضان، الذين يحيون العشر بالعبادات لرب الأرض والسماوات. القسم الثاني يحيون العشر في التكسب وفي التجارات، هؤلاء يربحون نوعا من الربح، هو ربح عابر، ربح دنيوي، لكنه يكون عند بعضهم أنفس وأغلى ثمنا مما حصل عليه أهل المساجد وأهل التلاوة وأهل العلم، لكنهم في الحقيقة خسروا أكثر مما ربحوا. فترى أحدهم يبيت ليله كله في متجره، في حرفته، في نحو ذلك أسهر ليلة وأحياه ولكن في طلب الدنيا الدنيا. فإذا كان ممن رغب عن الأعمال الأخروية وزهد فيها وأقبل على الدنيا بكليته وانصرف إليها ولم يعمل لآخرته، خيف عليه أن يكون ممن قال الله تعالى فيهم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآية في من جعل دنياه أكبر همه ونسي أو تناسى آخرته ولم يعمل له، مقصده وديدنه السعي وراء هذا الحطام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول داعيا على من كان كذلك بأن يتحقق عليه التعاسة، فيدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تخش. ولكن بعضهم يحصل جزءا من الصلاة والتلاوة ولا يكون غافلا عن ربه ولا متغافلا عن ذكره ولا منشغلا عن التلاوة، يستصحب معه مثلا كتاب الله يقرأ فيه في أوقات فراغه ويذكر ربه ويصلي ما قدر له ويأتي بورد صغير منه، فهذا قد ربح نوعا من الربح. هذا هو القسم الثاني من أقسام الناس في إحياء العشر الأواخر من رمضان. القسم الثالث يحيون العشر في اللهو واللغو، وهذا يشمل أغلب الناس، فإننا نراهم يحيون ليلهم لكن في لهو وسهر، يجتمعون في بيوتهم ومجالسهم يتبادلون الفكاهات والضحك ويقبلون على القيل والقال، وربما تجاوز بل لا بد أن يتجاوز الأمر إلى الغيبة وإلى الكلام في أعراض المسلمين وما أشبه ذلك، ولا يذكرون الله في مجالسهم إلا قليلا، ولا يستصحبون شيئا من القرآن ولا من كتب العلم والدين. يمضي ليل أحدهم أو ليل جماعتهم وليس لهم هدف سوى أن يناموا بالنهار، فيفوت عليهم أمران: أنهم لا يشاركون المصلين في الصلوات ولا يشاركون القراء في قراءاتهم، والثاني أنهم لا يشاركون أهل الأرباح الدنيوية في أرباحهم، فيفوت عليهم هذا وهذا. وهؤلاء لا يحزنون على خسارتهم، وأي خسارة تلك التي يشعرون بها؟ إنما هم يمضون الأيام الشريفة والليالي المنيفة دون أن يستغلوها ودون أن يستفيدوا منها، وهمهم أن تمضي، فما أعظم خسارتهم وما أعظم حسرتهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. القسم الرابع يحيون العشر في المعاصي كبيرها وصغيرها، يحيون هذه الليالي الشريفة في ضد الطاعة، فتراهم يسهرون على آلات الله والمجون، ينصتون إلى الأغاني الفاتنة والأشرطة المادنة، ويقبلون على الصور والأفلام الخليعة، وربما زادوا على ذلك هذه النظرات التي ينظرونها إلى ما يثير الشهوات المحرمة. هؤلاء مع كونهم محرومين فإنهم آثمون إثما كبيرا، وهؤلاء موجودون بكثرة ويشكو منهم كثير من الناس. فهؤلاء لا صيام ولا ابتعاد عن المحرمات، هذه أقسام الذين يحيون هذه الليالي. فليختر المسلم لنفسه ما يناسبه من هذه الأقسام. يستحب استحبابا شديدا زيادة الاجتهاد في العشر الأواخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يجتهد في العشر جدا، كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، وهذا يستدعي أن يأتي الطاعة بنشاط ورغبة وصدق محبة. فينبغي الجد في الصلاة، يصلي في الليل والنهار ما استطاع، وينبغي الجد في القراءة، أن يقرأ ما يتيسر من القرآن بتدبر وخشوع قلب حاضر، والجد في الذكر، أن يذكر الله ولا ينساه، ولا يزال لسانه رطبا بذكر مولاه، والجد في الدعاء، أن يدعو ربه تضرعا وخيفا، وأن يكثر من الدعاء والتبتل والتضرع لله جل وعلا، والجد في العلم والتعلم وما يتصل بذلك، أي يجتهد في الأعمال الصالحة كلها، ويدخل في ذلك أمر الأهل وهم الأولاد والنساء بالصلاة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله. فيستحب للمسلم أن يوقظ أهله بهدف الصلاة وأن يذكرهم بفضل الصلاة. وكان السلف رحمهم الله يوقظون أهليهم حتى في غير رمضان. كان عمر رضي الله عنه إذا كان آخر الليل أيقظ أهله كلهم، وأيقظ كل صغير وكبير يطيق الصلاة، ويقرأ قول الله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. استشهدوا بهذه الآية على الحرص على صلاة النافلة، وهذا دليل على محبة الصحابة رضي الله عنهم للإكثار من أعمال الخير في الليل والنهار. فيتأكد على المسلم أن يوقظ أهله، أولاده ونساءه ومن يتصل به ومن له ولاية عليه، يوقظهم لأجل أن يقوموا في هذه الليالي الشريفة، وهي ليالي محصورة، إنما هي عشر ليال أو تسع ليال إذا لم تكتمل ليالي الشهر إلى 30 ليلة، بأن كان الشهر ناقصاً. فلا يفوتن على الإنسان الباحث عن الخير أن يغتنم هذه العشر وأن يستغل أوقاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات. وردت أحاديث كثيرة في فضل إيقاظ الأهل في مثل هذه الليالي وغيرها. وينبغي على الإنسان أن يحترم هذه الليالي العشر وأن يعظمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وكانوا يفعلون ذلك بنشاط وقوة، يستعملون الطيب في البدن وفي الثوب وفي المساجد، يستعملون الأطياب السائلة حتى يكون الإنسان طيب الريح، وحتى يكون بعيداً عن الروائح الكريهة، لأن الملائكة تحب الطيب، تحب الريح الطيب، وتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يطيبون مساجدهم، يطيبون ثيابهم وأبدانهم وشعورهم، ويطيبون قلوبهم ونفوسهم وأرواحهم. وكثيراً ما يذم الله تبارك وتعالى أهل الكسل، كما ذكر سبحانه ذلك في وصف المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فالمسلم يأتي بالأعمال التي تحبب إليه العبادة وتجعله منشرح القلب مقبلاً على العبادة بكليته، غير وافل ولا ساه، بعيداً عن كل ما يلهي القلب ويشغله عن طاعة مولاه. ومن ذلك أن يخفف من الطعام والشراب في إفطاره وعشائه حتى لا يثقل عن القيام، وحتى يكون نشيطاً يقظ الروح والبدن عند وقوفه بين يدي سيده ومولاه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأيام المعدودة والليالي المحدودة كان يجتهد في العبادة ما لا يجتهد في غيرها، ودلنا على ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنها فرصة العمر، من ضيعها فهو لما سواها أضيع، والمحروم من حرم الخير والقبول والعتق من النار في هذه الليالي العظيمة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن ليلة القدر وهي في العشر الأواخر من شهر رمضان، قال: من حرم خيرها فقد حرم، هذا هو المحروم. فيكفي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في هذه العشر يترك الأهل والزوجات والدنيا واعتكف في مسجده طمعا فيما عند الله، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بنا نحن المخصرين المذنبين؟ فكن ممن يقدر هذه العشر، لا تتهاون بشأنها ولا تفرط في اغتنامها، لأنها والله الذي لا إله إلا هو الموسم الذي يتنافس فيه المتنافسون، والفرصة التي يغتنمها أصحاب الهمم العالية، فكن واحدا من هؤلاء، فإنه لا ينقصك شيء أن تكون مقدما، أن تكون مبرزا، ولكن همة عالية ونية صادقة وبذل للجهد وإقبال على الله تبارك وتعالى وإخلاص في الدعاء المولى سبحانه تكون سابقة. لا تنسى أن تقول كما تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فنجتهد في هذا الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أحب الناس قال عائشة: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. فسئل: فمن الرجال؟ قال: أبوها. فالأمر واحد، قريب من قريب، فعائشة أحب الناس إلى رسول الله. وعندما تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال المفصلي لابد أن تكون إجابة الحبيب للحبيب على ما ينبغي أن تكون الإجابة، فيختار لها أفضل ما يمكن. لذلك لما سألت وهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب الناس إلى رسول الله، لما سألت عن أنها إذا عرفت ليلة القدر أي ليلة هي فماذا تقول؟ هي أحب الناس إلي، فما ظنك بما يختاره لها؟ يختار لها أعلى شيء، يختار لها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل شيء. فقال لها: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ووفقنا يا رب العالمين، اللهم وفقنا يا رب العالمين، واجعلنا في هذا الشهر وفي هذه الأيام من عتقائك من النار، وأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأجود الأجودين يا رب العالمين، ويا رب العالمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.